نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا بك معي مرة أخرى. ما زلنا نتناول الرسالة التي دونها بولس رسول المسيح والمسيحية إلى المؤمنين في كنيسة كورنثوس، وقد وصلنا فيها إلى الفصل الرابع. في الحلقة السابقة رأينا الإنسان الجسدي الذي ما زال طفلا في المسيح، والذي لم ينمو روحيا ويفتقر إلى التمييز الروحي، ليس لأن الروح القدس لا يسكن فيه، بل لأنه لا ينمو في النعمة وفي معرفة المسيح، وهو يحتاج أن يبدأ بشرب اللبن أو الحليب لينمو، إنه لبن كلمة الله. لم يستطع بولس أن يتحدث إليهم عن الروحيات، فهم غير مستعدين بعد لذلك، بل أخذ يحدثهم عن الجسديات. الانقسام واتباع التحزبات المعينة هو أمر جسدي، لا يهم من هو الكارز، المهم هو هل يستخدمه الله أم لا. جميع الذين يخدمون هم عمال مع الله، يعملون في بناء يملكه الله إن صح التعبير، الأساس فيه هو المسيح، ولا يمكننا أن نبني إلا عليه. قال بولس بأنك تستطيع أن تبني على الأساس الذي وضع، مستخدما 6 أنواع من المواد: الذهب والفضة والحجارة الكريمة التي لا تتضرر بالنار، ثم الخشب والعشب والقش التي تحترق بالنار. المؤمن سينال مكافآت في السماء حسب أعماله على الأرض، وكل واحد سيأخذ نصيبه بحسب نوعية المواد التي استعملها. نتائج أعمالنا ستظهر في يوم قادم، وهذا اليوم هو كرسي المسيح عندما سيتم النظر في كل خدمة للرب. لن يفقد خلاصه إذا كان مؤسسا على المسيح حتى ولو لم يستلم أي مكافأة. كذلك لا يمكننا أن نحصل على الحكمة السماوية إلا إذا تخلينا عن حكمتنا البشرية التي نتباهى بها، وبدلا من أن نفتخر بأننا نخص خادما معينا وأننا لا نتعلم إلا منه، جميل أن نعرف أن كل الخدام هم لنا ونحن لهم، سواء كان بولس المبشر أو أبولس المعلم أو صفا الراعي. تصل بنا التأملات في رسالة كورنثوس الأولى إلى الفصل الرابع، وهو الفصل الأخير الذي يتعامل فيه بولس مع الانقسامات وروح التحزب داخل الكنيسة، ويتحدث هنا عن شروط خدام المسيح التي تحدد السلوك المسيحي. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 5 من هذا الفصل.
هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم فيا هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله.
كلنا خدام للمسيح، كلنا نخدم تحت إمرة الرب يسوع. في الواقع كلنا وعاظ سواء شئنا أم أبينا، وعاظ بمعنى أننا نقدم رسالة من حياتنا للعالم الذي حولنا، لدينا تأثير بعضنا على بعض. وإن كنت تعرف أنك خادم للمسيح، فما هو نوع الرسالة التي تقدمها؟ تلاحظ أن خادم المسيح هو وكيل على سرائر الله، والوكيل هو شخص مسؤول عن ممتلكات غيره يديرها. كان مسؤولا عن الطعام والشراب والملابس، ويعطي كل واحد بحسب احتياجه، ولكنه لم يكن يمتلك الأشياء. هكذا خادم المسيح يوزع كلمة الله على من يخدم وسطهم. وتبرز أمامنا هنا كلمة السر مرة أخرى، وهي تشير إلى الأمور التي لم تكن معلنة قبلا لكنها كشفت في العهد الجديد. نحن وكلاء على سرائر الله، على إنجيل الله، بأن ننقله ونوزعه. يسوع بعدما انتهى من حديثه عن أمثال الملكوت قال لتلاميذه: كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. هذا ما يفعله الوكيل على سرائر الله، يستخرج من كلمة الله أشياء جديدة وعتيقة. لكن ما هو الشرط المطلوب في الوكيل؟ ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. ليس مطلوبا من الوكيل أن يكون فصيحا في الكلام بليغا، ولا أن يمتلك عدة مواهب، بل أن يوجد أمينا. والأمانة هي التي ستكافئ يا أخي. وفي الكنيسة اليوم توجد دائما بقية أمينة قليلة يمكن الاتكال عليها في عمل الرب. نعم، الإنسان يتطلع إلى الحكمة والفطنة والذكاء والدهاء والغنى والنجاح، أما الله فهو يتطلع إلى أمانة الوكيل في كل شيء. وأما أنا، يقول بولس، فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. هاتان الآيتان تقدمان لنا المحاكم الثلاث التي يجب أن نظهر أمامها، وهي تقول بأنه لا حق لأحد أن يجلس قاضيا علي، ولا حق لي أن أنصب نفسي قاضيا على أحد، لأننا جميعا سنقف أمام محكمة أسمى. المحكمة الأولى التي سنقف أمامها هي المحكمة الصغرى أو الدنيا، وهي محكمة آراء الآخرين. يقول الرسول: وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. عبارة قوية من قبل الرسول، يبدو فيها لا اجتماعيا نافرا من الناس. أبدا، بولس لم يكن كذلك، لم يكن محصنا ضد آراء الآخرين عنه، وقد دافع عن رسوليته بشدة عندما تحداه منتقدوه، كان يتأثر منهم ويجرح أحيانا، وقد عبر عن ذلك في نفس هذا الفصل من الآية 11 إلى 13. يقول: إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. وهكذا ترى أن بولس كان حساسا لآراء الآخرين عنه، ومع ذلك فلم تكن هذه الآراء توجه حياته وتقودها كما تشاء. صديقي، سواء شئنا أم أبينا، فإننا جميعا لابد أن نقف أمام كرسي دينونة الآخرين، ولكن الخطر أن ننقاد بهذه الآراء ونستسلم لها. أليس هذا حال الكثيرين؟ ألا نرى الناس يركضون نحو آراء الغير، نحو الشهرة والمحسوبية؟ قالت جون ميلتون: الإعاقة الأخيرة للعقل النبيل هي حب الشهرة. وقال آخر: مشكلتنا أننا نود لو نتدمر بالمديح بدلا من أن ننقذ بالذم والانتقاد. بولس كان حساسا لآراء الآخرين، لكنه لم ينصع لها. أقل شيء عندي أن يحكم في منكم. المحكمة الثانية التي لابد أن نقف أمامها هي محكمة عليا، إنها محكمة الضمير. يقول بولس: لست أحكم في نفسي أيضا. ترى هل يصلح الضمير أن يكون مرشدا آمنا؟ بولس يقول إن الضمير غير دقيق أبدا، فنحن كمؤمنين ننقاد بالروح القدس. المؤمن يجب طبعا أن يمتلك ضميرا مستنارا يشعر بالخطأ ويؤنب المؤمن، وهنا الطاعة واجبة، ولكن من جهة أخرى يمكن لضمائرنا أن توافق على تساهلنا لبعض الأمور وأن تمتدحنا بالخطأ. لهذا علينا أن نحاذر من ضمائرنا. الرجل الشجاع لا ينقاد بآراء الآخرين، لكنه يعمل ما يظنه صوابا. ومع ذلك فإن الرسول يقول لنا بأنه لم يتبع هذا المنطق من التفكير. يقول: فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، أي لا أهتم برأيي في نفسي، لكنني لست بذلك مبررا أمام الله. وبولس لا يقول هذا لأنه يشعر بتأنيب في ضميره، كلا، فلم يكن لديه أي عائق يعيق نقاء ضميره وصفاءه، ومع ذلك لم يجعل هذا يبرره أمام الله. كم هو سهل علينا أن نرى الأخطاء في الآخرين وننهال عليهم انتقادا ولكننا لا نراها فينا. هذه كانت مشكلة داود في القديم، ماذا عنا نحن اليوم؟ عندما يتمسك أحدهم برأيه ندعوه عنيدا، أما عندما نتمسك نحن بآرائنا فنقول إن هذه شجاعة وتمسك بالمبادئ. نبرر لأنفسنا غيابنا عن حضور الكنيسة بينما نوبخ الآخرين على غيابهم. كلا يا عزيزي، نحن لابد أن نقف أمام الضمير، لابد أن نقف أمام أنفسنا، وتذكر أن الله قد يلغي قرار هذه المحكمة الثانية، محكمة الضمير. هناك محكمة ثالثة ينبغي أن نقف أمامها، وهي محكمة الرب، كرسي المسيح. يقول بولس: الذي يحكم فيا هو الرب. كل واحد منا لابد أن يظهر أمام كرسي المسيح، ولكن لماذا؟ ما الذي سيدان هناك؟ كما سبق وقلنا فإن موضوع خطايانا لا علاقة له بكرسي المسيح، لأن مسألة الخطية قد حسمت مرة وإلى الأبد، لكن المؤمن سيحكم على وكالته. كل ممتلكاتنا المادية وأجسادنا وعطاؤنا وأعمالنا، كل هذه سيقدم حساب عنها. وهكذا فإن أمانة المؤمن هامة جدا في نظر الرب. صديقي، نحن لا نملك شيئا أمام الله، فكل شيء لدينا هو له. نحن وكلاء على ممتلكاته وشركاء معه، ويمكننا أن نتمتع بكل شيء أعطانا إياه. نحن وكلاء على ما أعطانا إياه الله، وأرجو أن تترسخ هذه الحقيقة في ذهنك مستمع الكريم. إذن لا تحكم في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. الرب هو الذي سيحكم، وإذا ما جلسنا قضاة للآخرين فإننا نأخذ مكان الرب، وهذا يشجعنا ألا نرد الإساءة أو نهاجم الانتقاد. الله سيحكم لنا بالعدل، فهو يعرف كل المعطيات. خفايا الظلام ستنار كلها أمام الرب، وسيكشف عن آراء القلوب. لهذا علينا أن نحذر كيف نعيش اليوم. ثم يقول الرسول عبارة هائلة: وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. يا لعظمة إلهنا، فهو سيجد في كل واحد من قديسي شيئا واحدا على الأقل يستحق مديحه. مجدا للرب. يحكى عن سيدة في إحدى الكنائس كانت تعرف بلسانها الجميل، فقد كانت دائما تجد شيئا جيدا تمتدح الناس عليه، لا سيما خدام الرب. في أحد الأيام جاء واعظ ضيف وقدم أسوأ عظة يمكن لأحد أن يقدمها، وهنا أخذ الجميع يتساءلون ماذا يمكن لهذه السيدة أن تجد من إيجابيات في هذا الواعظ. ولدى خروجها من الكنيسة ذهبت إلى الواعظ وقالت له مصافحة ومبتسمة: شكرا من أجل الفقرة الكتابية الرائعة التي اخترتها اليوم. وأعتقد يا صديقي أن الرب سيجد مديحا يقدمه لكل واحد من أبنائه. بعد هذا الحديث يحاول الرسول الآن أن يطبق ما قاله لهم. نقرأ من العدد السادس وحتى نهاية الفصل الرابع من كورنثوس الأولى.
فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولوس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك، وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم، فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس، نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح، نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقدار العالم ووسخي كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولادي الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبي عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟
شكرا يا ميسون. تذكر صديقي أن واحدة من أهم المشكلات التي كانت تواجه كنيسة الكورنثيين هي الانقسامات، وبولس يستخدم أبولوس ونفسه كمثال لهم حتى لا يتبنوا آراء مبالغا فيها بخصوص القادة بينهم. بولس وأبولوس كانا صديقين جيدين، وهما للمسيح والمسيح لهما، وكانا يمارسان مواهبهما حسب ما قسم الله لكل واحد، لأنه من يميزك، وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ صديقي، هل لديك موهبة معينة؟ مهما كانت موهبتك فالفخر يعود لله لا لك، لأنها منه. نحن لا نأتي بالمواهب من عندنا، فهي عطية من الله. إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم، فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. كان الرسل يتحملون كل ذل وهوان من أجل المسيح، بينما كان أهل كورنثوس ينعمون بالرفاهية. فعلا كان الرسل في تلك الحقبة من القتل والاستشهاد كانوا منظرا فرجة للعالم وللملائكة حتى. وقد عانى بولس الكثير لنحصل على هذه الرسالة ونتمتع بدراستها كما نفعل الآن. يقول: نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقدار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. لا يمكننا أن نتخيل كم عانى الرسول من آلام ليكرز بإنجيل المسيح. الجميع في آسيا الصغرى من يهود وأمم سمعوا ببشارة الإنجيل بفضل خدمة الرسول. إن هذا الوصف لمعاناة الرسل لأجل المسيح يجب أن يخاطب كل قلب. أحيانا صديقي قد نعيش حياة الرفاهية والراحة والاطمئنان فيفارقنا الإحساس بالحاجة، وهكذا نتصرف وكأننا ملكون على الأرض لا وكلاء، نملك ومليكنا ما زال مرفوضا في هذا العالم. المسيح لم يملك بعد فعليا لأن العالم يرفضه، وأتباعه يجب أن يتحملوا عاره. لقد انعكست الآية مع أهل كورنثوس، فماذا عنا اليوم؟